خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنقرأ في كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان.
هذا حديث عظيم فيه معان كثيرة وفيه فوائد متعددة، وينبغي بالإنسان أن يتأمله وأن يتفكر فيه ما بين وقت وآخر. فأول ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد أن الشريعة تنقسم أحكامها إلى ما هو حلال وما هو حرام، والحلال ما جاز للعبد فعله، والحرام ما حرم على العبد فعله ولم يجز له الإقدام عليه. والحلال يقابل في الحديث الحرام، فيشمل بقية الأحكام التكليفية. فأما بالنسبة للواجب، هل هو في قسم الحرام أو في قسم الحلال؟ فنقول إن الواجب إذا اعتبرنا ضده، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الواجب، كان حينئذ الواجب من القسم الثاني، لأنه يحرم على الإنسان أن يترك الواجب. وأما الحلال فهو ما جاز للإنسان فعله وتركه، فيشمل حينئذ المكروه والمندوب والمباح. فهذا الحديث شامل للأحكام التكليفية الخمسة كلها. وفي الحديث دلالة على أن الأحكام الشرعية واضحة بينة لمن أرادها، وأن هذه الشريعة واضحة المعالم، حيث قد أنزل الله جل وعلا كتابه، وجاءت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلاهما جاء لتبيين الأحكام وتوضيحها للناس. ومن هنا فإن أحكام الشريعة واضحة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله هنا: وبينهما، أي بين الحلال والحرام، رتبة من الأفعال، أمور مشتبهات، يعني أنه يخفى حكمها على طائفة من الناس، والمشتبه هو الذي لم تعرف حقيقته. والاشتباه في الشريعة يقع بأسباب متعددة، منها اختلاف العلماء، فإن العلماء إذا اختلفوا في مسألة اشتبهت على العامة فلم يعرفوا حكم الله فيها. والواجب على العامي إذا عرضت عليه مسألة أن يسأل من يثق في علمه ودينه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حصل اختلاف بين العلماء فإنه حينئذ يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات: الصفة الأولى العلم، فإن الأعلم يغلب على ظن السائل أنه أقرب للصواب، وأنه هو الذي يكون الحق معه، والصفة الثانية الورع، فإن العالم الورع أحرى لأن يوفق للصواب، فإن الله جل وعلا قد جعل من أسباب التوفيق للصواب ومن أسباب قدرة العبد على التمييز بين الحق وضده أن يكون العبد من أهل التقوى، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الباطل والحق. وفي الحديث ومن الصفات التي يرجح بها قول بعض العلماء على بعض الأكثرية، فإن قول أكثر العلماء أحرى لأن يكون هو الصواب، فإن رأي الجماعة أقرب لأن يكون هو الشرع من رأي الواحد، فإن العالم مهما كان لا تؤمن أن تقع الزلة منه، ولأنه غير معصوم. فقول أكثرية العلماء بالنسبة للعام أحرى لأن يكون هو الصواب، وأنه هو الموافق لشرع الله عز وجل. ومن أسباب وقوع الاشتباه في المسائل ورود أدلة متعارضة في نظر العبد، وإلا فإن الشريعة لا يمكن أن تتعارض أدلتها في حقيقة الأمر، وذلك أن الله تعالى قد حفظ هذه الشريعة من التضاد والتناقض. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أن هذه الشريعة شريعة لا يمكن أن يقع فيها تناقض ولا تضاد في نفسها، لكنه في بعض المواطن يقع التعارض في ذهن المجتهد، فيظن المجتهد أو يظن الشخص بأن الأدلة الشرعية لم تتوافق على مدلول واحد وأنها تتعارض فيما بينها، فحينئذ يقع الاشتباه على بعض الناس بسبب هذا التعارض الظاهري، وإلا فإن الأدلة في نفسها لا يمكن أن تتعارض. وقد يقع الاشتباه بسبب تطبيق المسائل على محلها، فإن تحقيق المناط يختلف فيه العلماء، فتأتي مسألة فيختلف فيها النظر، هل هذه المسألة من الربا فتكون من المعاملات المحرمة، أو تكون من المعاملات التي خلت من الربا فتكون مباحة جائزة. فالاختلاف في تحقيق مناط المسائل من أسباب الاشتباه فيها. وهناك أسباب متعددة لاشتباه الحكم بالنسبة للعلماء أو العامة، هذا أشهرها وأبرزها. إذا تقرر هذا فإن الحديث يدل على أن الصواب في أحد الأقوال، وأن الشريعة ليس فيها إلا حكم واحد، فمن وافقه فهو مصيب ومن خالفه فإنه مخطئ. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل هذا على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وفي الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، دلالة على أن الاشتباه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس، وإنما يخفى على بعضهم دون بعضهم الآخر، وذلك أن الله تعالى قد ضمن بقاء هذه الأمة على الهدى، وقد ضمن أن لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، كما ورد ذلك في الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين
لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فدل هذا على أن الصواب لا بد أن يكون ظاهرا بارزا في الأمة. ومن هنا في الحديث دلالة على فضيلة علماء الشريعة، لأنهم هم الذين يعرفون المتشابه من الأحكام ويميزون بين الحلال والحرام. وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة لفضل علماء الشريعة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذا استشهد الله جل وعلا بهم في أعلى مسائل الشرع، وهو مسألة إفراد الله بالعبادة، في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث دلالة على وجوب مراجعة العلماء لمعرفة أحكام المتشابه من المسائل. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في اجتناب هذه المسائل المتشابهة، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويدل على الترغيب في ترك المتشابه والعمل بالاحتياط نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما لم تطمئن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. جاء في بعض رواياته: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية. والاحتياط له مسائل وله تطبيقات كثيرة. فمن مسائله عند اختلاف العلماء: يستحب بالعبد أن يجتنب موطن اختلافهم ليؤدي عبادته ولتكون معاملته على أتم الوجوه وأكملها، وبذلك تبرأ ذمته بيقين. ومن ذلك أيضا أن يحذر الإنسان من المسائل المتشابهة التي تقع فيها أدلة متعارضة، فلا يعمل عملا يبقى تحت دائرة الاختلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه، فيه الترغيب لاستبراء الإنسان لدينه بحيث يجتنب المسائل المتشابهة. وقوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، المراد بهذا أن من اجتنب المتشابهات فإنه لن يترك للمتكلمين فيه مجالا ليطعنوا فيه أو يتكلموا فيه. فإنه إذا اجتنب الحرام واجتنب المسائل المتشابهة فلن يتكلم امرؤ في عرضه بأنه قد ارتكب محرما من المحرمات. وإن كان العبد قد يرى رأيا ويجتهد اجتهادا يرى فيه حل بعض المسائل، لكنه حينئذ يستحب له ترك ذلك الاجتهاد متى كان مخالفا لرأي جماهير العلماء، براءة لذمته بيقين، ولأن المرء لا يأمن على نفسه من وقوع الزلل. ومن هنا فإن من رأى رأيا شاذا فينبغي به ألا يستعجل بإظهاره ليكون ذلك أبرأ لعرضه. فكم من مسألة يراها المرء ويرى أن القول فيها راجح لكنه يحتاط لنفسه ويستبرئ لعرضه فلا يتكلم بمثل ذلك. ويدل على مشروعية الاستبراء للعرض ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فزارته زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها فلما أرادت أن تنصرف إلى بيتها ذهب معها ليقلبها إلى بيتها فرآه رجلان من الأنصار فلما رآياه أسرعا في المشي فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها زوجتي صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله أوفيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبكما شيئا. وفي رواية خشيت أن يقذف في قلبكما شرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على براءة عرضه لئلا يتكلم فيه فكيف بغيره؟ ومن هنا فإنه يستحب للعبد أن يجتنب مواطن الشبهات. فمثلا إذا كان هناك حي تكثر فيه المعاصي فإنه ينبغي به أن يبتعد عن ذلك الحي لئلا يكون ذلك داعيا لنفسه لارتكابها ولئلا يكون سبيلا لكلام غيره فيه. وهكذا بالنسبة للصحبة فإذا كان هناك أناس فيهم ما فيهم مما لا يرتضى من الأفعال والأقوال والأخلاق في الشرع فإنه يحسن به ألا يصاحبهم وألا يكون جليسا لهم لأن من جالس أناسا يعرفون بشيء من المعاصي فإنه قد ينسب إلى تلك المعاصي لكون أصحابه يقترفونها. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على براءة ذمته من جهة وأن يحرص على سلامة عرضه من جهة فلا يترك مجالا لطعن من يطعن فيه. وقوله هنا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة فقال طائفة إن من وقع في الشبهات فإن ذلك سيجرئه على الوقوع في الحرام فإن قلبه لن يستنكف فعل ما تشابه في الزمان الأول ثم بعد ذلك سيجرأ قلبه على فعل المعاصي البينة. وقال طائفة إن المشتبهات لا يعلمها هذا الفاعل فحينئذ قد يفعل المشتبه فيكون المشتبه الأول حلالا ثم يكون المشتبه الثاني حراما. فمن وقع في الشبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام لأنه إن سلم في المرة الأولى فلن يسلم في المرة الثانية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يرتع يعني يرعى ببهائمه فيه. ففي هذا مشروعية ضرب الأمثلة ليتضح الحال وليعرف المقال. وفيه من الفوائد أيضا جواز اتخاذ الحمى فمثل أن يتخذ الإمام مكانا من أمكنة الصحراء التي نزل عليها المطر فنبتت فيتخذه حمى من أجل أن يجعل للبهائم بهائم بيت المال أو بهائم الصدقة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حمى لإبل الصدقة. وفي الحديث من الفوائد مشروعية جواز مهنة الرعي وأنه لا حرج فيها فلو كان فيها شيء لا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الحديث من الفوائد أن الراعي إذا كان يرعى حول الحمى فإنه يمكن أن يقع فيه، يوشك أن يرتع فيه. واستدل بالحديث على أن من كان عنده بهائم فأتى بها يرعى بها حول ملك أصحاب الأملاك فدخلت في الملك، فإنه يجب على صاحب البهائم ضمان ما أتلفته ولو كان في النهار، لأنه هو الذي أتى بها حول ملك أصحاب البساتين والنخيل ونحوها، بخلاف ما إذا لم يأت بها صاحبها وإنما جاءت بنفسها فدخلت في البساتين فأتلفت شيئا في النهار، فإنه لا يجب على صاحب هذه البهائم ضمان، وإنما يكون ذلك في ملك صاحب البستان، لأن على أصحاب البساتين والنخيل حفظ بساتينهم ونخيلهم في النهار، وفي الليل يجب على أصحاب البهائم حفظ بهائمهم، بخلاف ما إذا جاء أصحاب البهائم ببهائمهم فأدخلوها في بساتين غيرهم في النهار، فإنه حينئذ يجب على صاحب البهائم أن يضمن ما أتلفته، لأنه هو المتسبب فيها. وقوله: ألا وإن لكل ملك حمى، فيه دلالة على جواز اتخاذ الحمى. قال: ألا وإن حمى الله محارمه، يعني أن الأفعال التي منع منها الشرع والحدود التي يمنع الله جل وعلا من قربانها هي المحارم وهي المحرمات، فلا يجوز للعبد أن يقدم على معصية. وفيه تحذير شديد من الإقدام على المعاصي، إذ إن المحارم حمى الله، حمى رب العزة والجلال، حمى شديد العقاب الذي لا يغفل عن شيء من أفعال عباده، والذي يحاسب العباد على أفعالهم، فإذا كانت المحارم حمى الله فكيف نقدم عليها وكيف نستهين بحماية الله جل وعلا؟ وفي هذا فينبغي بالعبد أن يحرص على اجتناب المحرمات وعلى اجتناب الطرق الموصلة إليها. واستدل بالحديث على أن الوسائل المفضية إلى المحرمات فإنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قربان الحمى لئلا يكون ذلك وسيلة إلى إتيان الحمى، فدل هذا على أن الوسائل المفضية إلى المحرمات فإنه يمنع منها. والوسائل المفضية إلى المعاصي والمحرمات على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان مفضيا إلى المفسدة والحرام قطعا، فهذا حرام بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والنوع الثاني ما كان من الوسائل لا يؤدي إلى المحارم إلا على صفة نادرة، فحينئذ لا يقال بتحريم هذه الوسيلة. ومثال الأول ما لو اشتبهت أخته بأجنبية فإنه تحرم هاتان المرأتان باتفاق أهل العلم. وأما مثال الثاني وهو الوسائل التي لا تفضي إلى الحرمات إلا نادرا، فقلنا بأن هذه الوسائل لا يقال بتحريمها. ومثال ذلك بيع العنب في الأسواق، فإنه قد يشتريه من يتخذه خمرا، لكن هذا نادر، فحينئذ لا يقال بتحريم بيع العنب في هذه الصورة. القسم الثالث من الوسائل ما كان مفضيا إلى الحرمات والمحرمات والمفاسد غالبا، فإن الصواب أن يقال بتحريم هذه الوسائل كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك وطائفة كثيرة من أهل العلم. ويدل على هذا حديث الباب، فإنه قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ويدل عليه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فلم يكتف بالنهي عن فعل الحدود وإنما نهى عن قربانها. ويدل على ذلك أننا إذا أجزنا الوسائل المفضية إلى الحرمات فإننا حينئذ سنجرئ الناس على الحرمات مما يخالف مقصود الشارع. والأدلة على تحريم ذلك كثيرة، وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستدلال بسد الذرائع، فإن الذرائع والوسائل المفضية إلى الحرمات يقال بتحريمها. ومن أمثلة ذلك بيع العنب على مصانع الخمور ووكلائها، فإن وكيل المصنع قد يشتريه لنفسه، وقد يشتريه المصنع لغرض آخر غير اتخاذه خمرا، لكنه لما كان الغالب في شراء ذلك أن يتخذ خمرا حرم، وقيل بعدم جواز البيع عليه. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح وقت الفتنة، وإن كان الحديث فيه ما فيه من جهة الإسناد لكنه صحيح من جهة الحكم والمعنى، وذلك أن السلاح إذا بيع في وقت الفتنة سيكون وسيلة في الغالب إلى سفك الدماء واستحلال المحارم، وإن كان قد يشتريه بعض الناس من أجل الدفاع عنه وعن عرضه، لكن الغالب أن يتخذ وسيلة إلى محرم فقيل بمنعه.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.